السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. اللهم إنا نسألك وندعوك ونرجوك أن تثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسترضيك فارض عنا، نستغفرك فاغفر لنا، نسألك من خزائن رحمتك وعظيم فضلك. اللهم لا تطردنا عن جنابك يا أرحم الراحمين، يا أكرم مسؤول، يا أجود من أعطى. سبحانك أنت الواحد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت. سبحانك ربنا وبحمدك. أحبابي في الله، لقائي بكم في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى بعنوان جدد إيمانك. إننا بحاجة إلى أن نقف مع أنفسنا وقفة إيمانية لنجدد الإيمان في قلوبنا، لأن القلوب قست ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحتاج إلى أن نعيد حساباتنا مع ربنا تبارك وتعالى. لقد سيطرت الغفلة وانشغل الناس عن التوبة التي هي واجبة في دين الله عز وجل. قال الله جل جلاله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فقسم الله تبارك وتعالى العباد إلى تائب وظالم، وليس ثمة قسم ثالث، حينما قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فهنا يبين الله عز وجل أن الناس صنفان، صنف تائب وصنف ظالم. فمن لم يتب كان ظالما، ومن كان تائبا لم يكن ظالما. فتعالوا بنا أيها الأحباب لنحاول جاهدين أن نجدد الإيمان في قلوبنا. إني في بداية الكلام أود أن أقول إن أكبر شيء يجعل الناس يرتكبون المعاصي هو الدنيا، عليها يتصارع الناس ويتقاتل الناس، يقع الكذب والغش والخداع بسبب الدنيا، يختلس الإنسان النظرات الحرام بسبب الدنيا. فالدنيا صورتها صورة تعلق القلب بالمال، تعلق القلب بالشهوات، تعلق القلب بالمناصب، تعلق القلب بالزخارف. فالإنسان من الممكن أن يكون ليس عنده شيء من ذلك، ولكنه قلبه معلق بما لا يجد فيسعى لأجله، فيكون بذلك عابدا للدنيا. فإذا وقفنا وقفة متأملة فاحصة وجدنا أن أغلب المعاصي إن لم يكن جلها أو كلها بسبب الصراع على الدنيا والتقاتل على الدنيا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا الدنيا حينما قال: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. كل ما في هذه الدنيا يكون على العبد يوم القيامة حسرة وندامة، إلا ما كان فيه من ذكر لله عز وجل وطاعة وصلاة وصيام. والإنسان يتعلم العلم النافع أو يعلم العلم النافع، فيما عدا ذلك يقف العبد أمام ربه تبارك وتعالى. انظروا إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخرج في ساعة من الليل متأخرة، أخرجه الجوع، لا يجد ما يأكل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان منفقا معطاء، الدنيا لا تمثل عنده شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة، تراب مكة وحصى مكة، أن يجعل لي بطحاء مكة، أرض البطحاء، أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا. فقلت: لا يا رب، ولكن أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي وما أخرجه إلا الجوع صلى الله عليه وسلم، فيجد الخيرين أبا بكر وعمر قد خرج، فقال: ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ فقال: الجوع يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: وما الذي أخرجك يا رسول الله؟ فقال: ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. فذهب إلى بيت رجل من الأنصار فقرب لهما تمرا وماء، فأكلوا وشربوا ورووا، ثم خرج فذبح لهم شاة فأكلوا وشبعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أكلوا تمرا وشربوا ماء وأكلوا لحم شاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. طبعا السؤال ليس عن معصية، ولكن من باب تعديد المحاسن، كأن الله عز وجل يعرف العبد نعمة، فيقول: ألم أعطك بصرا تبصر؟ ألم أعطك مالا؟ ألم أعطك؟ ألم أشبعك؟ ألم أعطك؟ إلى آخره، سؤال تعديد النعم. والله لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إليه حينما أرسل أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين ليحصل الجزية، فجاء بالمال ليلا، فسمع الصحابة الكرام بهذا الحدث، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتعرضوا له في صلاة الفجر، بعد أن صلى الفجر تعرضوا له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد تبسم، قال: لعلكم سمعتم بالمال الذي قدم من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يخاف علينا أبدا النجوع، ولا يخاف علينا أبدا أن نعيش فقراء، لا يخاف علينا من الفقر، ولكن يخاف علينا من بسط الدنيا. بسط الدنيا يلهي، بسط الدنيا ينسي، إلا من كان قلبه عامرا بالإيمان. أسأل الله أن يعمر قلوبنا وإياكم جميعا بالإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخاف علينا من الدنيا. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا فتنة هذه الدنيا، وكم أنها تضيع على الإنسان صفقة عمره وتفقر صحيفته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظروا أحبابي إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أصحابه الكرام والأمة من بعدهم، يعلمهم قيمة هذه الدنيا، وكما أنها حقيرة لا وزن لها لا قيمة لها. يقول الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد تناول جديا أسك ميت، أسك مقطوع الأذن أو لا أذن له، تافه القدر قليل القيمة عند العرب، يتناوله النبي صلى الله عليه وسلم ويمسكه وهو ميت، وينادي على أصحابه أيكم يشتري هذا بدرهم، فيقولون يا رسول الله والله لو كان حيا لكان عيبا فيه، فكيف وهو ميت؟ إنه ميت، لو كان حيا لما اشتريناه، فكيف وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذا هينا عليكم؟ والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ويقتل الناس بعضهم البعض لأجلها، ويغدر الناس ببعضهم البعض لأجلها. يا لضحالة الفكر، ويا لضآلة العقول على ما ينشغل الناس، على ما ينشغل الناس. دنيا نحصلها ثم نتركها ثم نوقف أمام الله فنسأل عما حصلنا، يستمتع به من بعدنا ويعيش مستمتعا به غيرنا، ونسأل عنه جميعا كله نسأل عنه كله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فيرد الصحابة يا رسول الله كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه، فيقول إن مالك ما قدمت ومال وارثك ما تركت. لما قادم النبي عليه الصلاة والسلام ذبح شاة وجاء إلى عائشة، ماذا تركت؟ ماذا أبقيت منها يا عائشة؟ فقالت ما أبقيت إلا كتفها، ما أبقيت إلا كتفها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل بقيت كلها إلا كتفها. تقول عائشة أنها أنفقت وتصدقت بكل الشاة ولكنها أخذت الكتف فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يأكل كتف الشاة. فتقول بقي الكتف يا رسول الله ادخرته لك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل بقيت كلها إلا كتفها، نأكل؟ هذا هو الذي لا يبقى لنا، إنما يبقى لنا الذي نقدمه نتصدق به ندخره لآخرتنا. أحد الصالحين من جيلنا ومن زماننا رأيته ذات مرة يبكي بكاء شديدا، فقلت له ما لك تبكي؟ فقال لأني لم أنفق نفقة كما اعتدت في كل أسبوع. فقلت له أنفق، يعني المسألة لازال أمامك الوقت. فجعل يبكي ويقول هذا المال الذي جمعته أتركه لأبنائي، من يدري لعلهم لا يكونوا صالحين فينفقون هذا المال في معصية الله تبارك وتعالى، فما الذي استفدته إذن أجمعه وينفقه أبنائي في معصية الله تبارك وتعالى؟ انظروا إلى هذه العقول الراشدة، علمت حقيقة الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. دنيا أحقر عند الله من جناح البعوضة، ينبغي أن تكون عندنا كذلك. تعالوا بنا لننظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كيف تعاملوا مع هذه الدنيا الحقيرة التي فتنتنا، والتي لا يمكن أن نجدد الإيمان في قلوبنا إلا إذا أنزلناها منزلتها الحقيقية وأخرجناها من قلوبنا، لأنها عائق أيها الأحباب، عائق. قد يتوب المرء عن ذنوب كثيرة يعملها لكنه يعود إليها لأنه لم يطهر القلب المنبع من التعلق بالدنيا. إنسان يكذب لأجل الدنيا ولأجل المال، يرتكب المنكرات بسبب تعلقه بالدنيا ثم يتوب، يتوب عن المنكر الذي ارتكبه وما عالج أصل الداء وما تنزه عن أصل الداء، كالذي ابتلي بخراج في جسده فجعل يخرج الصديد ولكن أصل وبؤرة تجمع الصديد لم يخرجها من هذا الجرح، فلا يمكن أبدا أن يندمل وسيعود للملء مرة بعد مرة، ولا يمكن أبدا أن ينطفئ وأن يزول وأن يصير الجلد صحيحا سليما إلا إذا طهر هذا الجرح من أصل الداء الذي يتوالد عليه الصديد والقيح والدم. عذرا المثال قد يكون مقززا للبعض، ولكن إن نظرنا سنجد أن الدنيا أشد من ذلك وأقبح من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يضرب لها أمثلة تدل على مدى بذاءتها وعلى مدى حقارتها. ومما قرأت عن عيسى ابن مريم أنه مثلت له الدنيا في صورة عجوز هتماء، امرأة عجوز لا أثمان لها. فقال لها كم تزوجتي؟ فقالت لا أحصيهم عددا. فقال لها أكلهم طلقك أم كلهم مات عنك؟ فقالت بل كلهم قتلت. فقال لها قبحا وبؤسا لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون من أزواجك الماضين؟ فهنا تتمثل الدنيا في صورة عجوز هتماء قبيحة المنظر. هذه الدنيا نعوذ بالله من شرها وقبحها. فهذه ينبغي على كل سالك إلى الله عز وجل حينما يتوب إلى الله، تب من المعاصي والذنوب لكن عالج أصل الداء. أصل الداء تعلق القلب بالدنيا، تعلق القلب بغير الله. طول ما التعلق ده موجود مش هنعالج علاج قاطع، لكن ستجد نفسك تعود مرة أخرى وتعودين مرة أخرى للرذيلة وللمعاصي وللذنوب وللآثام، كل بحسب حاله. عافانا الله وإياكم من البلاء، وتاب الله علينا وعليكم، وطهر قلوبنا وإياكم جميعا من الدنيا. انظروا إلى الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، تتجمع الدنيا كلها تحت قدميه برغم ما قلته لحضراتكم. عرض علي يا ربي أن يجعل لي مصحاء مكة ذهبا فقلت لا يا رب. وعرض الله عز وجل على النبي أن يكون ملكا نبيا أو أن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا صلى الله عليه وسلم. يدخل عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس هناك شيء يواري بدنه إلا الإزار، الجزء الذي من الثياب يستر الجزء الأسفل من البدن. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر داخلا عليه مستأذنا قام النبي ونهض فجلس. فرأى عمر جنب النبي عليه الصلاة والسلام وقد أثر الحصير في جنب النبي، خطوط حمراء في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى عمر، قال ما الذي يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال عمر الفاروق رضي الله عنه يا رسول الله كسرى وقيصر فيما هم فيه من النعيم وأنت رسول الله كما أرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم الدنيا ولنا الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى هذا القلب العجيب الذي ما مست قلبه الدنيا قط صلى الله عليه وسلم، فهو المعصوم المبرأ من ذلك صلى الله عليه وسلم. ما مست الدنيا قلبه، يأتي إليه رجل أعرابي يسأله الصدقة فيعطيه غنما بين جبلين، عطاء عجيب. وقد يبيت الليلة جائعا فيعطيه الغنم بين جبلين فيذهب إلى قومه ويقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، أي من لا يخشى الفقر. وقد يبيت هذه الليلة في نفس الليلة التي تصدق بها، تصدق بها بهذا القطيع، قد يبيت جائعا جائعا لا يجد خبز الشعير يأكله. قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم ما شبع آل بيت رسول الله من خبز الشعير يومين متتابعين حتى مات صلى الله عليه وسلم. هذا هو رسول الله ورب الصحابة تربية غالية عالية. انظروا إلى عبد الرحمن بن عوف، أذكر بعض النماذج فقط. عبد الرحمن بن عوف حينما جلس ذات مرة وقد كان صائما فقرب إليه الطعام فجعل يبكي يبكي بكاء ما يستطيع أحد أن يرده. فقالوا له: ما الذي يبكيك يا عبد الرحمن؟ ما استطاع أن يتكلم. فلما هدأت نفسه قالوا له: ما الذي يبكيك؟ فقال: إني تذكرت أخي مصعب بن عمير، إني تذكرت أخي مصعب ابن عمير. وهو في هذه الحالة عبد الرحمن بن عوف من أثرى أثرياء الصحابة، كان خيرا مني، يقول: تذكرت أخي مصعب بن عمير كان خيرا مني. مصعب بن عمير، هذا الفتى المدلل الريان المنعم الذي كان شابا معروفا بأناقته ورائحته الطيبة، إذا مر من طريق كانت رائحة الطيب في الطريق الذي مر منه، لدرجة أن الناس يقولون: منها هنا مر مصعب ابن عمير رضي الله عنه. كانت أمه صاحبة ثراء، ولما دب الإيمان في قلبه وأشرق القلب بالإيمان وأشرق نور الإيمان على صفحة القلب الزكي النقي الطاهر، ترك الدنيا كلها وجاء إلى ربه تبارك وتعالى لافظا كل شيء، كارها كل شيء، تاركا كل شيء وراءه، مقبلا على ربه، يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فينطق كلمة التوحيد ويقر بالنبي محمد رسولا ونبيا وقدوة وأسوة وأستاذا، فيستعمله النبي عليه الصلاة والسلام سفيرا من سفراء الإسلام، ويقتل مصعب ابن عمير غازيا مجاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتذكر كل هذه النقاط عبد الرحمن بن عوف، يقول: إني تذكرت أخي مصعب بن عمير كان خيرا مني، لم تعجل له حسناته في الدنيا، لم تكن له إلا بردة واحدة، كانوا إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجلاه بدا رأسه. انظروا إلى شدة فقره بعد أن كان، ولكن الدين والعقيدة والإيمان هي أعظم شيء يملأ القلب بالغنى، الغنى بالله الغني سبحانه وتعالى أعظم من كنوز الدنيا وثروات الدنيا. وأدعو الله أن يحيينا وإياكم على الإيمان، وأن يتوفنا على الإسلام. اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أحبابي في الله، يقول: مات مصعب بن عمير، أرأيتم ماذا قال؟ كان خيرا مني، لم تعجل له حسناته في الدنيا. إذن هو ينظر إلى المال على أنه حسنات معجلة، إنسان يتعامل مع المال على أنه حسنات معجلة، يتعامل مع الدنيا على أنها حسنات معجلة، كيف يأنس بها وكيف يركن إليها وكيف يتعلق بها؟ الإنسان لما ينظر إلى الدنيا على أنها حسنات معجلة يحاول أن يلفظها، ألا ينافس أحدا من الصالحين من المؤمنين فيها. عبد الرحمن بن عوف نعم المثل ونعم النموذج، وها هو أبو عبيدة ابن الجراح، سيد من سادات الزاهدين الأتقياء الصالحين الورعين المؤمنين، عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن استعمله عمر الفاروق رضي الله عنه قائدا للجيوش الإسلامية، وكانت الجيوش تنتصر في حروب كثيرة ويغنمون غنائم عظيمة، هذه الغنائم توزع على الجنود معظمها بالقسمة التي قسمها الله ورسوله، أربع أخماس الغنائم توزع على الجنود. إذن أحبابي في الله، كيف طبعا لما توزع هذه الأموال على الجنود يكون بذلك النصيب الأوفر لعبد الرحمن ابن عوف بوصفه القائد. يا ترى ماذا صنع في هذه الأموال؟ هل بنى القصور؟ هل عل الدور؟ أم ماذا صنع؟ تعالوا بنا أحبابي في الله لننظر ماذا صنع عبد الرحمن بن عوف بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله، عبد الرحمن بن عوف نموذج عظيم جدا. أبو عبيدة ابن الجراح قائد جيوش عمر يقول له عمر ذات مرة: يا أبا عبيدة، إني أريد أن أزورك في بيتك. قال: يا أمير المؤمنين، إن تريد إلا أن تعصر عينيك علي. أبو عبيدة الغنائم عظيمة جدا تصل إليه بوصفه قائد الجيوش الإسلامية، فعمر يريد أن يتحسس أخباره، هل الدنيا غيرته أم لا زال على العهد؟ يا أمير المؤمنين، إن تريد إلا أن تعصر عينيك علي. ويأتي عمر ليدخل بيت أبي عبيدة ابن الجراح لتقع المفاجأة. يدخل عمر ويفاجأ أن بيت أبي عبيدة بيتا غاية في التواضع، ليس ثمة شيء يرد البصر سوى الجدران، لم يجد إلا قربة فيها ماء في جانب الغرفة، إلا شيء معلق في السقف فيه كسرات خبز، ضرب يده فيه فوجد كسرات خبز جافة، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: غيرتنا الدنيا كلنا إلا أنت يا أبا عبيدة. عمر يقول عن نفسه بأن الدنيا غيرت إلا أنت يا أبا عبيدة. ويتابع عمر الفاروق رضي الله عنه ويرسل بعد ذلك بربعمائة درهم إلى أبي عبيدة بن الجراح ويقول لغلامه: تلهى عنده ساعة وانظر ماذا يصنع. فأعطاه الربعمائة درهم، فإذا في أبو عبيدة بن الجراح ينادي على غلمانه ويقول: يا غلام، خذ هذين الدرهمين وأعطيهما لفلان، وهذا الدرهم أعطيه لفلان حتى ثنيت الربعمائة درهم جميعا. فقال عمر لغلامه بعد أن رجع إليه وأخبره الخبر، قال: خذ هذه الربعمائة درهم وأعطها لمعاذ بن جبل ثم تلهى عنده ساعة وانظر ماذا يصنع. فأعطاه الربعمائة درهم، فتصرف معاذ بن جبل كما تصرف أخوه أبو عبيدة، ولم يبق إلا درهمان قبل أن ينفقهما تطلعت زوجته من خلف الستار وقالت: غفر الله لك يا معاذ، هل تركت شيئا لقوت الصبية يرحمك الله؟ فامسكت درهمين وقال: خذي هذين، يعني بيته ما فيش فيه وهو ناسي، نسي نفسه وتذكر ضعفاء المسلمين وفقراء المسلمين، هؤلاء الرجال الذين تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ينبغي علينا أن نربي أنفسنا وأبناءنا أبنا، ليس كلما نريد الشيء نأتي به. المربي الناجح، الأب الناجح الذي يربي أبناءه تربية ناجحة، ليس كل ما يريدون يأتي به، بل هو قادر بفضل الله عز وجل أن يأتي لأبنائه بكل شيء، لكن يأتي أحيانا ويمنع، فهذا له من الأثر التربوي الخطير العظيم، لأن الناس لا يضمنون حالهم، قد تتقلب الأحوال. كم رأينا من غني أفقره الله. طبعا أنا أدعو الله عز وجل أن يحفظ النعم على جميع المسلمين والمسلمات، ومن أعظم الأدعية التي أحبها وحفظتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعو بها، وطبعا لما أجي أقول دلوقتي أقول بصيغة العموم: اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. زوال النعمة شيء مؤلم، تغير الحال شيء مؤلم جدا. فاحنا ينبغي أن نربي أبناءنا ليس كل ما يشتهون نأتي به. مشهد من المشاهد التي غرست هذا المعنى في قلبي غرسا قرأته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنا أريد أن نضع هذا وأن نوظف هذا الموقف توظيفا صحيحا. عمر الفاروق ذات مرة يلقى جابر بن عبد الله معه قطعة لحم، يعني كيس فيه لحم، فقال ما هذا يا جابر؟ قال لحم اشتهيته فاشتريته يا أمير المؤمنين. خذوا بال حضراتكم انه مش حرام ولا إسراف ولا تبذير، ان الانسان طالما ربنا عز وجل وسع عليه ان يعيش في مستوى مادي عالي. ولكن عمر اراد ان يعلم جابر بن عبد الله درسا تربويا مهما يا ليتنا نتعلمه. قال له يا جابر او كلما اشتهيت اشتريت؟ هو انت ماشي مبدأك في الحياة ان كلما تشتهي تشتري او كلما اشتهيت اشتريت؟ يا سلام، يا سلام على الناس العالية، الرجال، الرجال اللي بجد. تربية محمد عليه الصلاة والسلام، ليس كلما تشتهي تشتري، لا، انت تشتهي ومعك القدرة وامنع نفسك احيانا، امنع نفسك احيانا، ده لها اثر مهم جدا جدا. او كلما اشتهيت اشتريت، ولها بعد تاني نسمع كده تكملة الاثر. اما تخاف من قول الله اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ طبعا ده نظام ورع زائد، انما الاثر التربوي اللي انا عايزه حبيبي في الله، ليس كلما اشتهيت اشتريت. ده هتربي نفسك على انك تقدر تتعامل مع المواقف المختلفة، ومع ابنائك هتربيهم تربية راقية جدا عالية جدا. وده لا يمكن انك تقدر تعمل حاجة زي كده الا اذا كانت الدنيا ليست في قلبك، انما اللي الدنيا في قلبه هيموت عليها ده ما يقدرش يطبق الكلام ده اطلاقا. ها هم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة الكرام، معاذ بن جبل، ابو عبيدة بن الجراح، والصالحون من بعدهم، الصالحون من بعدهم. واذكر من الصالحين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله، بعض العلماء يعدوه الخليفة الراشد الخامس. يعني طبعا بغض النظر عن تحرير المسألة دي، إلا أنه من سادات الصالحين المجدد للقرن الأول. وعمر بن عبد العزيز لما تولى الإمارة، إمارة مكة، قال لعالم صاحب الله، وعمر بن عبد العزيز كان عالما فقيها، قال لعالم صديق له اسمه رجاء ابن حيوة: يا رجاء اذهب فاشتري لي ثوبا. فذهب رجاء فاشترى له ثوبا بخمسمائة درهم، فتناوله عمر ابن عبد العزيز وقال له: نعم الثوب، غير انه رخيص، رخيص، خمسمائة درهم رخيص، عايز حاجة أعلى من كده كمان. ثم لما تولى الخلافة بدأت الدنيا بقى تزول من قلبه، شيء عجيب جدا. يعني عادة البشر إن كل ما الدنيا تيجي كل ما التعلق، إلا الأتقياء الصالحين. شوفوا هذا رد الفعل العجيب لما آلت إليه الخلافة، قال لرجاء بن حيوة: يا رجاء اذهب فاشتري لي ثوبا. رجاء لما نظر إلى عمر بن عبد العزيز وجد يعني خلاص الدنيا بدأت تزول من قلبه، وبدأ يعني ظهر عليه أصلا إنه ثيابه ما عادش بيهتم بأناقته زي زمان، فحس بالتغير ده. كانوا يقولون لفاطمة بنت عبد الملك اللي هي زوجة عمر بعدما تولى الخلافة بفترة وجيزة، قالوا لها: ما لعمر تغير؟ فتقول: إنه يذهب لينام الليل، والله ما ينام الليل، يظل يتقلب على الفراش كالذي يتقلب على الجمر على الجمر يئن ويقول آه آه، وليت أمر أمة محمد فيأتيني يوم القيامة الفقير والمسكين والطفل والأرملة، ماذا أقول لربي غدا؟ تغير عمر، تغير، بدأت الدنيا تزول من قلبه. قال للرجاء اذهب فاشتري لي ثوبا، فقال فاشترى له ثوبا بخمس دراهم، حاجة بسيطة جدا جدا، أصل الداء. أحبابي في الله، كيف لنا أن نصل إلى ذلك؟ وإيه الأسباب والآليات التي تعيننا على أن نقتطع ونقتلع حب الدنيا والتعلق بالدنيا ده من قلوبنا؟ هذا ما سأقوله لحضراتكم في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، وأنهي هذا اللقاء بهذا الدعاء راجيا ربي تبارك وتعالى أن يتقبلني وإياكم جميعا، وأن يرقق قلوبنا وأن يجدد الإيمان في قلوبنا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، ولا مغيرين ولا مبدلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم رخص أقواتنا، واحفظ بلادنا، اجعل بلاد المسلمين جميعا أمنا أمانا، سخاء رخاء، برحمتك يا أرحم الراحمين، فإنك نعم المولى، نعم المولى، فإنك
إنك نعم المولى، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.